الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 54 من كتاب سنن أبي داود، وهو 26 من كتاب الصلاة. قال: باب ما جاء في نقصان الصلاة. هذا الحديث والباب مقدم، وحقه أن يكون بعد أبواب أو بعد باب. فإذن نقرأ على الترتيب الصحيح. قال: باب في تخفيف الصلاة، أي تخفيف الصلاة بدون إخلال بها، والتخفيف في قراءتها. وهذا يتعلق بالصلاة المكتوبة في جماعة. وأما أن يصلي الإنسان لنفسه فله أن يطول ما شاء، لما يأتي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل صاحب المسند وفضائل الصحابة وأصول أهل السنة. قال: أخبرنا سفيان وهو ابن عيينة أبو محمد الهلالي عن عمرو وهو ابن دينار، سمعه من جابر وهو ابن عبد الله. قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن جبل، ثم يرجع فيؤمنا قال مرة، ثم يرجع فيصلي بقومه. فآخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء، فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة، فاعتزل رجل من القوم فصلى، فقيل: نافقت يا فلان؟ قال: ما نافقت. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضحة ونعمل بأيدينا، وإنه جاء يومنا فقرأ بسورة البقرة. فقال: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا. قال أبو الزبير: سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. فذكرنا لعمر فقال: أراه قد ذكره. الحديث متفق عليه، وهو عند الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي. وهذا الحديث عمدة في جواز إمامة المتنفل للمفترض، مع أن المسألة خلافية بين أهل العلم، ومن يرى عدم الجواز زعم أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم متنفلا ثم يرجع ويصلي بقومه فريضة. وهذا تأويل قد رده الحذاق من العلماء، فما كان لمعاذ أن يترك صلاة الفريضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعمد إلى مسجد آخر ويصليها فريضة، بل كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يأم قومه النافلة له وفريضة في حقهم. وفي الحديث حرص الصحابة رضي الله عليهم على الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك جواز ما تقدم. قوله: فأخر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة، وهذا هو الأصل في فضيلة العشاء أنها تؤخر، وإنما قدمها النبي صلى الله عليه وسلم رفقا بالناس. فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم أي صلاة العشاء، ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة في رواية مسلم، فافتتح سورة البقرة، يعني ابتدأها، فاعتزل رجل من القوم فصلى. زاد في بعض الروايات أنه سلم، ورواية أنه سلم شذ بها محمد بن عباد كما في مسلم. والصحيح أنه إنما انحرف. إيش معنى انحرف يا أخوة؟ يعني معناه أنه انعزل ونوى الانفراد، فأتم الصلاة منفردا، بينما لو قيل بأنه سلم معناه أنه خرج من الصلاة بالتسليم ثم صلى صلاة منفردة، والصحيح الأول. فهمتم هذا؟ أنه انعزل يصلي بنفس الصلاة التي كان قد شرعها مع معاذ. فقيل نافقت يا فلان، لأن الصلاة تثقل على المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فقال ما نافقت، أبدى عذره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك، أي فريضة، ثم يرجع فيؤمنا لحفظه للقرآن ولأنه أفضل المحلة. يا رسول الله، وإنما نحن أصحابنا واضح، فيه إبداء العذر. والسبب في تعجل هذا الأنصاري أنهم أصحاب عمل، وصاحب العمل يشق عليه التطويل، وربما دخله الحرج بسبب ذلك. ونعمل بأيدينا، وإنه جاءنا يؤمنا فقرأ بسورة البقرة، وهذه قراءة طويلة. فقال يا معاذ أفتان أنت، أفتان أنت، جواز الجرح والتعديل، وفيه الغضب في العلم، وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفيه أن الإنسان قد يفتن غيره بدون أن يشعر ويدخل عليه الحرج. اقرأ بكذا وكذا، دله على الأيسر والأسهل. وقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل. جاء في هذا الحديث أنه أمره بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى، وفي غيره أنه أمره أيضا بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، وسبح اسم ربك الأعلى والضحى، ويقرأ باسم ربك، وهكذا، والسماء ذات البروج والسماء والطارق، وكلها من قصار مفصل. قال وبالسند المتصل حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا طالب بن حبيب قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم ابن أبي بن كعب أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. لفظة المغرب والمسافر من المنكرات، فالحديث في الصحيح بغير هذه الزيادة. قال الحافظ ابن جابر لم يدرك حزما، وروى أبو داود الطيالسي في مسنده والبزار من طريقه عن طالب بن حبيب عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه قال مر حزم بن أبي بن كعب بمعاذ بن جبل وهو يصلي بقومه صلاة العتمة، افتتح بصورة طويلة ومع حزم ناضح له الحديث. قال البزار لا نعلم أحدا سماه عن جابر إلا ابن جابر، انتهى. ورواه ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فسماه حازما، وكأنه صحفه. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين ابن علي الجعفي عن زائدة وهو ابن قدامة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي صالح وهو ذكوان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة؟ قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. هنا أبهم الصحابي ولا يضر إبهام الصحابة، فكلهم عدول. قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تقول في صلاتك؟ فيه سؤال للتعليم، وهذا السؤال لأجل التعليم، أي كيف تقول في صلاتك من الأدعية المستحبة. قال أتشهد التحيات، سميت بالتشهد لأن فيها أشهد أن لا إله إلا الله، وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. هذا دليل على أن ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ليس بواجب. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع: عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، وإنما هو على الاستحباب. قال أما إني لا أحسن دندنتك، فيه إبداء العذر. إذا قصر الإنسان في أمر ولا دندنت معاذ، أي لا أدري ما تدعو به أنت يا رسول الله وما يدعو به معاذ إمامنا، ولا أعرف دعاءك الخفي الذي تدعو به في الصلاة، ولا صوت معاذ، ولا أقدر على نظم ألفاظ المناجاة مثلك ومثل معاذ. وإنما ذكر الرجل الصحابي معاذا والله أعلم لأنه كان من قوم معاذ، أو هو ممن كان يصلي خلف معاذ، ويدل عليه أن جابر بن عبد الله ذكر قصة الرجل مع قصة إمامه إمامة معاذ كما يأتي بعد ذلك. والحاصل أي إني أسمع صوتك وصوت معاذ ولكن لا أفهم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولها بالإفراد، وهكذا في سنن ابن ماجه، وقال المناوي فتح القدير حولها يعني الجنة، هذا هو بخط السيوطي ندندن، والضمير في حولها للجنة والنار أي حولهما ندندن، وفي طلبهما، ومنه دندن الرجل إذا اختلف في مكانه في مكان واحد مجيئا وذهابا. وأما عنهما ندندن فمعناها أن دندنتنا صادرة عنهما وكائن بسببهما انتهى. قال حدثنا يحيى بن أيوب بالسند المتصل، قال حدثنا يحيى بن حبيب قال أنا أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا محمد بن عجلان حسن الحديث عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله ذكر قصة معاذ قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للفتى كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنت معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز، هذا يتكرر كثيرا، أبو الزناد عن جابر يتكرر كثيرا فاحفظهما، الأول عبد الله والثاني عبد الرحمن. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، أي إذا كان في الجماعة فليخفف رفقا بالناس، فإن فيهم الضعيف، ضعيف البدن، ضعيف الخلقة، والسقيم أي المريض فلحقه الضعف بسبب المرض، والكبير لحقه الضعف بسبب كبر السن، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. الحديث متفق عليه وأخرجه الترمذي والنسائي وأحمد ومالك. وفي السند المتصل حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا، وفي نسخة حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني أبو بكر قال أنبأنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة عن الزهري وهو محمد بن مسلم عن ابن المسيب وهو سعيد وأبي سلمة هو أبو سلمة بن عبد الرحمن اسمه كنيته عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة على المعنى السابق. قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين. قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي أن لا يكون ذلك تطويلا. قال قلت أولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، إسناده حسن وأصله في مسلم. قال رحمه الله باب ما جاء في نقصان الصلاة، أي أن الصلاة تنقص بقدر غفلة المصلي عنها، فكلما كان الإنسان أتم خشوعا كانت صلاته أفضل، وكلما كان أضعف خشوعا كانت صلاته أنقص. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البقلاني المصري عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان وهو ابن محمد. من الطرائف العجيبة أنه مكث في بطن أمه 4 سنين على ما يذكرون، عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عنمة المزني عن عمار بن ياسر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا ينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. وأخرجه أحمد. والمعنى أن الرجل قد ينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا عشر ثوابها أو تسعها إلا عشر ثوابها أو تسعها أو ثمنها، بل قد لا يكتب له شيء من الصلاة ولا تقبل أصلا، كما ورد في طائفة من المصلين. قال المنذري وأخرجه النسائي، وفي إسناده عمر بن ثوبان ولم يحتج به. قال: باب ما جاء في القراءة في الظهر. القراءة في جميع الصلوات، إلا أنه بدأ بالظهر، وهذه عادة المصنفين أنهم يبدأون بالظهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمه جبريل ابتداء بصلاة الظهر، ولذلك يسمونها بالصلاة الأولى. في بعض الروايات يقولون الصلاة التي تسمونها الأولى، أي أن إمامة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم بدأت من الظهر. وقد قيل فيها بأنها الصلاة الوسطى، والصحيح أن الصلاة الوسطى هي العصر كما يأتي. والقراءة في الصلاة من الواجبات المتحتمات ومن الأركان الثابتات، حتى قال أبو هريرة: وسيأتي لا صلاة إلا بقراءة. وهذه القراءة أدناها فاتحة الكتاب، حديث عبادة رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصلاته خداج. ولحديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تقرأوا إلا بفاتحة الكتاب. وسبحان الله، قد غفلت هذه الفريضة وهذا الركن على ابن عباس رضي الله عنه، كما سيأتي أنه في بعض الروايات ينكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر، وفي بعض الروايات يقول: لا أدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر. فما نفاه ابن عباس أو لم يعلمه ابن عباس فقد علمه غيره، والمثبت عند أهل العلم مقدم على النافي. قال: وبالسند المتصل، حدثنا موسى بن إسماعيل قال: أخبرنا حماد عن قيس بن سعد وعمارة بن ميمون وحبيب عن عطاء بن أبي رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى علينا أخفينا عليكم. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد. يعني ما جهر فيه بالقراءة جهرنا، وما أسر فيه بالقراءة أسررنا. قال النووي: وقد أجمعت الأمة على الجهر بالقراءة في ركعتي الصبح والجمعة والأولين من المغرب والعشاء، وعلى الإسرار في الظهر والعصر وثالثة المغرب والآخرين من العشاء، واختلفوا في العيد والاستسقاء، ومذهبنا الجهر فيهما، وفي نوافل الليل قليل يجهر فيها وقليل بين الجهر والإسرار، ونوافل النهار يسر بها، والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا. الصحيح الجهر، الصحيح الجهر على ما يأتي. والجنازة يسر بها ليلا ونهارا، وقيل يجهر ليلا ولو فاته صلاة ليلة العشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر، وإن قضاها نهارا فوجهان الأصح سر والثاني يجهر، وإن فاته نهارية كالظهر فقضاها نهارا أسر، وإن قضاها ليلا فوجهان الأصح يجهر والثاني يسر. الصحيح أنه يصليها على ما كانت. وحيث قلنا يجهر أو يسر فهو سنة، فلو تركه صحت صلاته، ولا يسجد للسهو عندنا انتهى. هذا هو المذهب الصحيح الذي سطره النووي، ما عدا الإسرار في الكسوف فالصحيح الجهر سواء صليت بالليل أو بالنهار. قال: وبالسند المتصل، حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد أبو الحسن البصري قال: أخبرنا يحيى وهو ابن سعيد القطان عن هشام بن عبد الله وهو الدستوائي الملقب بسنبر حا، وحدثنا ابن المثنى محمد قال: حدثنا ابن أبي عدي محمد عن الحجاج، كأنه ابن أرطى في هذا المكان، أو ينظر من يكون؟ نعم. وهذا لفظه عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال ابن المثنى وأبي سلمة، يعني قال ابن المثنى في حديثه عن عبد الله بن أبي قتادة وعن أبي سلمة. لا تظن أن هذا يعني عطف على ابن المثنى، قال ابن المثنى سيكون أبو سلمة إن كان عطفا، لكن معنى الحديث أنه روي عن عبد الله بن أبي قتادة وروي عن أبي سلمة. قال ثم اتفق عن علي أو اتفق عن على أبي قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي بنا فيقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأولين فاتحة الكتاب وسورتين ويسمعون الآية أحيانا، وكان يطول الركعة الأولى من الظهر ويقصر الثانية، وكذلك في الصبح. الحديث متفق عليه، وأخرجه النسائي وابن ماجه والدارمي. وهذا الحديث عمدة عمدة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النهار، بل جاء في بعض الروايات كنا نسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية بعد الآيات من سورة لقمان والذاريات، دليل على أنه كان يقرأ في الظهر والعصر. وهذا قول جماهير العلماء جماهير العلماء، بل ربما يعد في الأزمنة المتأخرة شبه إجماع بين أهل السنة. ويأتي حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بمقدار ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى منها، وفي الركعة الأخرى منها على النصف من ذلك، وكان يقرأ في العصر على النصف من ألف لام ميم تنزيل السجدة، ويقرأ في الركعتين الركعة الأخرى على النصف من ذلك. وفيه من الفوائد أن الصلاة من السنة أن تقصر الركعات المتأخرات. ذهب بعضهم إلى أن تطويل النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى حتى يدركه الناس، هذا قول أبي قتادة رضي الله عنه كما سيأتي معنا، والذي يظهر حتى تأتي الصلاة على نسق، لأن الإنسان إذا دخل يكون ذا نشاط ثم يضعف نشاطه وهكذا. وفيه جواز الجهر في موطن الإسرار أحيانا، يسمعون الآية أحيانا. قال أبو داود لم يذكر مسدد فاتحة الكتاب وسورة، سيأتي ذكرها من أحاديث أخرى. قال وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني قال أخبرنا يزيد بن هارون، شيخ الإمام أحمد قال أخبرنا همام وهو ابن يحيى وأبان بن يزيد العطار عن يحيى وابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه الحارث بن ربعي ببعض هذا، وزاد في الأخرين بفاتحة الكتاب، وزاد عن همام قال وكان يطول في الركعة الأولى ما لا يطول في الثانية، وهكذا في صلاة العصر وهكذا في صلاة الغداء. قال الحافظ تحت ترجمة البخاري باب يطول في الركعة الأولى أي في جميع الصلوات، وهو ظاهر الحديث المذكور في الباب. وعن أبي حنيفة يطول في أولى الصبح خاصة. وقال البيهقي في الجمع بين أحاديث المسألة يطول في الأولى إن كان ينتظر أحدا، وإلا فليس بين الأولين وإلا فليسوي بين الأولين. وروى عبد الرزاق نحوه عن ابن جريج عن عطاء قال إني لا أحب أن يطول الإمام الأولى من كل صلاة حتى يكثر الناس، فإذا صليت لنفسي فإني أحرص على أن أجعل الأوليين سواء. وذهب بعض الأئمة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائما، وأما غيرها فإن كان يرتجي كثرة المأمومين ويبادر هو أول الوقت فينتظر وإلا فلا. وذكر في حكمة اختصاص الصبح بذلك أنها تكون عقب النوم والراحة، وفي ذلك الوقت يواطئ السمع واللسان القلب لفراغه وعدم تمكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها منه، والعلم عند الله انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي وهو الحلواني تقدم قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، وأخرجه الترمذي، وهذا ظن من أبي قتادة رضي الله عنه، وإن حمل عليه المعنى فلا حرج، إن حمل عليه المعنى فلا حرج، مع أن بعض أهل العلم يذهب إلى أن التطويل من أجل الناس لا يجوز، التطويل من أجل انتظار المأمومين لا يجوز، بل عد ذلك من الأمور التي تبطل بها الصلاة، والصحيح أن لا حرج إذا طول وهو يصلي لله ويتعاون مع المسلمين في الانتظار، والنبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة وهو يريد إطالتها من أجل أن لا يشق على أم الصبي. قال: فيه الحكمة في التطويل المذكور هو انتظار الداخل، وكذا روى هذه الزيادة عبد الرزاق بن خزيمة، واستدل به بعض الشافعية على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل. قال القرطبي: ولا حجة فيه، لأن الحكمة لا يعلل بها لخفائها أو لعدم انضباطها، ولأنه لم يكن يدخل في الصلاة يريد تقصير تلك الركعة ثم يطيلها لأجل الآتي، وإنما كان يدخل فيها ليأتي بالصلاة على سننها من تطويل الأولى، فافترق الأصل والفرع فامتنع الإلحاق انتهى. وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم. قاله الحافظ: هذا المذهب هو الأقوى، لكن هل نقول بأنه إذا انتظر تبطل صلاته؟ هذه هي المسألة، لأن بعض أهل العلم ذهب إلى بطلانها لا سيما القرطبي. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد وهو ابن زياد في روايته عن الأعمش كلام عن الأعمش وهو سليمان بن مهران، إلا أن هذه الرواية قال شيخنا مقبل رحمه الله لا تنزل عن الحسن. عن عمارة بن عمير عن أبي معمر عبد الله بن صخبرة قال: قلنا لخباب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلنا: بما كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته. وأخرجه البخاري وابن ماجه وأحمد، أي أنهم يستدلون على القراءة بتحرك لحية النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فيه الحكم بالدليل، لأنهم حكموا باضطراب لحيته على قراءته، لكن لا بد من قرينة تعين القراءة دون الذكر والدعاء مثلا، لأن اضطراب اللحية يحصل بكل منهما، وكأنهم نظروا بالصلاة الجهرية، لأن ذلك المحل منها هو محل القراءة للذكر والدعاء. وإذا انضم إلى ذلك قول أبي قتادة كان يسمعون الآية أحيانا قوي الاستدلال، والله أعلم. وقال بعضهم: احتمال الذكر ممكن، لكن جزم الصحابي بالقراءة مقبول، لأنه أعرف بأحد المحتملين فيقبل تفسيره. قاله الحافظ: والحديث يدل على القراءة في الظهر والعصر سرا، واستدل به البيهقي على أن الإسرار بالقراءة لا بد فيها من إسماع المرء نفسه، إسماع المرء نفسه، وذلك لا يكون إلا بتحريك اللسان والشفتين، بخلاف ما لو أطبق شفتيه وحرك لسانه بالقراءة فإنه لا تضطرب بذلك لحيته فلا يسمع نفسه انتهى. قال الحافظ: فيه نظر لا يخفى. قال المنذري وأخرجه البخاري والنسائي. قال: وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عفان قال أخبرنا وفي نسخة أنبأنا همام قال أخبرنا محمد بن جحادة عن رجل مبهم، والمبهم من قسم الضعيف كما ترى، عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الركعة الأولى من صلاة الظهر حتى لا يسمع وقع قدم. هذا ساقه المصنف رحمه الله ليبين أن سبب التأخير هو حتى لا يسمع قرع نعالهم، لكن الصحيح ما تقدم. قال: باب تخفيف الأخريين، أي من صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء والركعة من صلاة المغرب. وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن محمد بن عبيد الله أبي عون عن جابر بن سمرة قال: قال عمر لسعد: قد شكاك الناس في كل شيء حتى في الصلاة، قال: أما أني فأمد في الأوليين وأحذف الأخريين ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الظن بك. متفق عليه وأخرجه النسائي. ساق المصنف الحديث لما بوب عليه أن الإمام يخفف الركعتين الأخريين، وهذا هدي سعد بن أبي وقاص نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه حسن الظن بالمسلمين ولا سيما أصحاب ماذا؟ الظنون الحسنة الذين يظهرون الخير. قال وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد عن النفيلي قال أخبرنا هشيم قال أنبأنا منصور عن الوليد بن مسلم الهجيمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال حذرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحذرنا قيامه في الركعتين الأوليين في الظهر قدر 30 آية قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وحذرنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحذرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخريين من الظهر، وحذرنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك. تقدم الكلام على هذا الحديث وأن المراد ماذا؟ أن الركعة الأخيرة أو أن الركعتين الأخيرتين تكون أقصر من الركعتين الأوليين في كل صلاة، هذا هو السنة، والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين.